الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. رواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. الدرس السبعون. به عنوان الدرس تتمت البحث في المسألة العاشرة، ولكن بما ان هذا اليوم ويوم ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، هذا من جانب، من جانب آخر في نفس هذا اليوم مولد السيدة السيدة الزهراء سلام الله عليها، قد ولد خفيها الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. حسب التاريخ الإسلامي والهجري القمري، مولد الإمام الخميني ومولد السيدة الزهراء في يوم واحد. لذلك بارك لكم، مبارك لكم هاتين المناسبتين، مناسبة ولادة السيدة الزهراء ومناسبة ولادة مفجر الثورة الإسلامية، الشخص الذي يمكن أن نعبر عنه بأنه عديم النظير، الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. قبل البحث الفقهي أتحدث معكم بكلمتين. الكلمة الأولى بشأن السيدة الزهراء، والكلمة الثانية بشأن الإمام الخميني، وإن شاء الله سنكمل البحث الفقهي. السيدة الزهراء سلام الله عليها هي مظهر جميع الأوصاف الكمالية، لا شك في ذلك، وبلغت في حياتها أعلى مراتب الإنسانية ومراتب الكمال، وفي بعض الأوصاف كانت متفردة لا نظير لها. من جملة أوصافها، من جملة الأوصاف التي تميزت السيدة الزهراء بها، وصف العبادة، كانت عابدة، وعبادتها عبادة خاصة، يعني في حياتها كانت لا تشتغل لغير العبودية لله عز وجل. أقرأ عليكم فقط حديثا في وصفها وفي وصف عبادتها. الحديث هو الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه الشيخ الصدوق في أماميه، أمال الصدوق المجلس الرابع والعشرون. تعلمون أن كتاب الأعمال يشتمل على عدة مجالس، في هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأما ابنتي فاطمة ف فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. وهذا هو الفرق بين السيدة الزهراء والسيدة مريم. وهي بضعة مني وهي نور عيني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي الحوراء الإنسية. متى قامت في محرابها؟ هذه النقطة بخصوص عبادتها. يقول رسول الله: متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض. هذا النور لا شك بأن هذا النور بالحقيقة تجلي عبادة الزهراء سلام الله عليها. ويقول الله عز وجل، رسول الله يقول: متى قامت في محرابها. والإنسان كان يستطيع أن يشهد نور عبادة الزهراء سلام الله عليها. يقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة، انظروا إلى عمتي فاطمة سيدة إمامي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. يعني كأن الله عز وجل يباهي بهذه السيدة الجليلة على ملائكته. وأما النقطة التي تفيدنا ونحن نستطيع أن نستفيد من هذه النقطة الإيجابية المهمة في حياتنا، هذه النقطة الأخيرة: بسبب عبادة السيدة الزهراء أمنا الزهراء سلام الله عليها، يقول الله عز وجل بعد ذلك: بعد أن باه الملائكة بوجوب عبادة هذه السيدة الجليلة، الله عز وجل يقول: أشهدكم مخاطبا للملائكة. أولا قال لهم، قال الملائكة: انظروا إلى أمتي كذا وكذا. بعد ذلك يقول: أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار. أني قد أمنت شيعتها من النار. ولكن من الواضح أمان الشيعة من النار بعد تأسي الشيعة بعبادة الزهراء سلام الله عليه، لا فقط ذكر اسم السيدة الزهراء أو بذكر مناقبها أو بالسبب افتخار الشيعة بالزهراء سلام الله. كل هذه الموارد صحيحة، ولكن النقطة المهمة في تحصيل هذا الأمان بسبب تأسي المجتمع بهذه القدوة بهذه الأسرة السيدة الزهراء. هذا بالنسبة للسيدة الزهراء سلام الله عليها. كذلك هذا اليوم قلت يوم ولادة حفيدها حفيد الزهراء سلام الله عليها الإمام الخميني العظيم رضوان الله تعالى عليه. وفي الحقيقة أوجد وخلق معجزة العصر الحديث في زمان الناس هكذا كانوا يفكرون وكانوا يتحدثون بأن زمن المعجزات قد ولى، ليست زمان النبوة وزمان الرسالة. لذلك لا يمكن تحقق المعجزة، ولكن الإمام الخميني قد خلق معجزة عصر الحديث، وهو معجزة ثقافية سياسية فكرية تربوية، وهو معجزة انفجار نور وانتصار الثوبة الإسلامية. هو كذلك مع جميع الفضائل الموجودة في شخصية الإمام الخميني، ولكن هو على رأس الفضائل كان عبدا لله عز وجل ولم يترك عبادته، حتى لم يترك صلاته بالليل، لم يترك صلاة التهجد حتى في ليلة واحدة، حتى في أيام شبابه. أحكي لكم قصة. زوجة السيد أحمد سيد أحمد ابن الإمام الخميني، زوجته سيدة طباطبائي، فاطمة السيدة فاطمة طباطبائي هي زوجة السيد أحمد. هي تقول لما تزوج السيد أحمد بفاطمة السيدة فاطمة طباطبائي، كان السيد أحمد في إيران، الإمام الخميني آنذاك كان في العراق، والسيد أحمد كان ممنوعا من السفر، من الخروج، من الخروج من إيران، كان واجبا عليه أن يبقى، ممنوع من ناحية الشاه وحكومة الشاه. لذلك السيدة فاطمة لم تذهب إلى العراق ولم تشهد الإمام ولم تزور الإمام الخميني إلا بعد فترة طويلة، لما أول مرة ذهبت إلى العراق وزرت الإمام الخميني، ابن سيد أحمد، ابني كانت عمره 9 أشهر، ابني كانت 9 أشهر. يتقول ما أن سيد أحمد كان ممنوعا من السفر، يقول بعد إزالة هذا المانع سافرنا من طريق لبنان إلى سوريا إلى العراق، من إيران إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق، لم يسافر مباشرة إلى العراق. في هذا المرة يقول عندما وصلنا إلى منزله يتهج، عندما وصلنا إلى منزله في النجف الأشرف، وصلنا إلى منزل الإمام، طرقنا الباب ففتحه لنا بنفسه الإمام الخميني، هو مباشرة فتح الباب. لماذا؟ لأننا وصلنا في نصف الليل، قبيل قريب من صلاة الفجر، ممكن ساعة أو ساعتين مثلا قبل أذان الفجر، لأن الآخرين كانوا نائمين، يعني أعضاء البيت كانوا نائمين، هو فتح الباب قبل أذان الفجر وصلنا. لما الإمام الخميني رأى وشاف نحن جئنا من إيران إلى بيتي بشكل طبيعي، يفرح الإنسان، الأب الوالد يفرح إذا يرى أولاده. هي تقول الإمام الخميني لقد فرح كثيرا بوصولنا، هذا أمر طبيعي، يعني بوجب طول سنية الفراق، الأعوام العديدة لم يزور ابنه ولا، وكذلك بحكم العاطفة الجياشة، الإمام الخميني كان يتميز أنه رجل عاطفي، مضافة إلى أنه رجل ثوري قائد عالم مرجع، ولكن هو عاطفي. ويقول دخلنا إلى البيت، الإمام جلس معنا وتحدث معنا، ولكن لم يجلس معنا إلا دقائق قليلة، ثم قال ينبغي أن أذهب، قام وتركنا ذهب إلى غرفة أخرى في البيت. في لما دخلنا قلت زوجة الإمام قد استيقظت، وهي كانت معنا وهو تركنا وراح إلى الغرفة الثانية. السيدة فاطمة طلعت رأي زوجها السيد أحمد تقول ولكن إني قد تعجبت بعد فترة من هذه الزيارة الأولى دخلت إلى السيد الإمام ولكن السيد الإمام قد تركنا رغم ما ظهر من فرح والسرور ولكن تركنا وراء خير القدس فسألت السيد أحمد سألت زوجته
وقال سيد فاطمة تقول قلت
أين ذهب السيد الإمام أين ذهب لماذا تركنا السيد أحمد قال هذا وقت إقامة الصلاة الليل الإمام تركنا وراح واشتغل بصلاة الليل يعني مع العاطفة الجياشة الموجودة في قلب الإمام لزيارة ابنه وزيارة زوجة ابنه وأفراد عائلته بعد فترة مثلا سنتين ثلاث سنوات وأكثر ولكن في الزيارة الأولى كما أن هذا الوقت وقت صلاة الليل وقت العبادة الإمام لا بد أن يعبد الله عز وجل وكان عبدا أسأل الله تعالى أن يوفقنا وينصرنا ويأخذ بيدنا إن شاء الله لنكون من السائرين على نهج السيدة الزهراء سلام الله عليها ونهج الإمام الخميني ولا شك أن نهج الإمام الخميني ونهج السيدة الزهراء نهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام
بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد
أما البحث الفقهي تتمة البحث في المسألة العاشرة لو تتذكرون قبل هذه الفترة قبل الأسبوع كنا نتحدث حول مسألة التاسعة والمسألة العاشرة
المسألة العاشرة كانت تتحدث عن أمرين الأمر الأول المسألة تتحدث عن المؤونة التي تستثنى عن الأرباح بتعلق الخمس والأمر الثاني كانت تتحدث عن مبدأ السنة الخمسية أقرأ عليكم مسألة العاشرة مرة ثانية السيد الإمام يقول الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح وإنما يتعلق بالفاضل من مؤونة السنة يتعلق الخمس بعد الغرامات بعد مؤونة بعد المؤونة التي صرفها في تحصيل الربح إنما يتعلق بالفاضل عن مؤونة السنة التي أولها حال الشروع في التكسب في من عمله التكسب صدر المسألة بخصوص بيان المعونة معونة السنة التي تستثنى عن أسأل الربح وتعلق الخمس لكن بعد ذلك يبدأ الإمام ذكر تعيين عام الخمسي والسنة الخمسية يقول إنما يتعلق بالفاضل من معونة السنة التي أولها حال الشروع في التكسب في من عمله التكسب الإمام يفصل بين أنواع الربح في من عمله التكسب مبدأ السنة الخمسية هذا الشروع في التكسب واستفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما مثلا وفي غيره في غير هذا الشخص الذي ليس عمله التكسب من حين حصول الربح والفائدة الذي يتجر وتاجر وعمل التكسر والتجارة حين هذا الشروع. وأما بالنسبة إلى سائر الفوائد والأرباح يقول لنا وفي غيره من حين حصول الربح، حين حصول الربح بيد الإنسان حصول الفائدة. ويذكر مثال يقول فالزارع مبدأ السنة حين حصول فائدة الزرع حصولها بيده وهو عند تصفية الغد. ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ السنة وقت اقتطاف الثمر واجتذابها. نعم استدراج السلمان يقول نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ السنة وقت أخذ ثمن المبيع، هذا من فرع له خصوصي. أو كونه كالموجود بأنه يستحسن بالمطالبة، هذه هي مسألة العاشرة. قد قرأنا مسألة وتحدثنا حوله، ولكن في بعد التأمل في المسألة يظهر للإنسان، يظهر للفقيه أن المسألة تتحدث عن أمرين كمبجل. الأمر الأول المعونة، الأمر الثاني مبدأ السنة الخمسية. بالنسبة إلى الأمر الأول، بالنسبة إلى المعونة التي تستثنى عن الأرباح، عن الربح، عن الفائدة وتعلق الخمس، يعني قبل ظاهر كلام الإمام، يعني قبل تعلق الخمس وقبل أداء الخمس لا بد من استثناء معونة السنة، أو من استثناء المعونة بشكل عام، استثناء المعونة وبعد ذلك يجب عليك أداء الخمس. بالنسبة إلى هذا الأمر لا بد من التأمل في هذه المفردة، في مفردة المعونة. ما هو المقصود من المعونة؟ هذه المفردة لها مفهومين يمكن تصور مفهومين لهذه المفردة، مفردة المعونة. المفهوم الأول معونة التحصيل، تحصيل الربح. المفهوم الثاني معونة السنة، معونة السنة. المفهوم الأول يعني مفهوم معونة التحصيل، لأن هذه المفردة تارة تستعمل وتقصد منها معونة الاكتساب، معونة التحصيل، أن تصرف المال وتحصل الربح، ما يصرف في سبيل تحصيل الربح وتحصيل المال. ولكن مرة أخرى تستعمل هذه المفردة وتقصد منها معونة المعاش نفسه، معاش عياله، معونة السنة. في المرة الثانية المفهوم الثاني من هذه المفردة كما ورد في بعض الروايات معونة معاش نفسه ومعاش عياله، تعبر عن هذه المعونة بمعونة السنة. هما يعني المفهومان وقعا موردا للبحث عند الفقهاء، وطبعا لهما للمفهومين تأثير. وقع مورد البحث. اما لا شك، لا شك ولا كلام، لا شك في ان البحث هنا المقصود، مقصود الامام في هذه المساله من المعونه، معونه التحصيل. هنا معونه التحصيل وليس المراد معاش نفسي، معاش عياله، معونه. هنا مقصود معونة التحصيل.
الإمام السيد الإمام في هذا البحث، السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذا البحث تحدث في هذا المسألة عن موضوع
بعد الغرامات، بعد الغرامات يعني بعد مؤونة التحصيل،
بعد استثناء المال الذي أنت صرفته في تحصيل هذا الركن، المقصود مؤونة التحصيل الركن.
وهذا المفهوم قد ورد في الروايات، وهذا المفهوم هو القدر المتيقن من هذا المفهوم، القدر المتيقن من عنوان من مفردة المؤونة مؤونة التحصيل، ولكن مؤونة السنة معاش نفسي معاش عياله قيلة السنة، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل آخر، ويحتاج إلى بحاجة إلى إحراز هذا المفهوم. وأما القدر المتيقن والمسلم من هذه المفردة ومؤونة التحصيل، يعني لا شك بأن مؤونة التحصيل لابد من أن تستثنى، استثناء مؤونة التحصيل مما لا شك فيه ولا كلام فيه، لأن المفهوم مؤونة التحصيل من مفردة المؤونة والقدر المتيقن من هذه المفردة واستعمال هذه المفردة.
لذلك
إذا نريد أن نقول ونتحدث حول الدليل على استثناء مؤونة التحصيل، أولا المعنى المتعارف والمعنى المتبادل من المؤونة من المسلمات، مؤونة التحصيل هذا أولا. مضافا إلى ذلك الإنسان إذا يفكر في عنوان الربح، الآن نحن نراجع إلى العرف ونسأل العرف، الشخص إذا اتجر بمال أو عمل لشخص أو في مورد وحصل المال، قبل استثناء المال الذي صرفه لأجل تحصيل هذا الربح، هل يقول لو أنت ربحت وكل هذا المال ربحك؟ أو بعد استثناء؟ طبعا بعد استثناء يقول أنت مثلا دينار أو ديناران أشد دنانير أنت صرفت في تحصيل هذا المال، والآن مال مبلغه مثلا 15 أو 20، بعد استثناء مؤونة التحصيل أصلا يسوغ عنوان الربح وعنوان الفائدة، قبل الاستثناء لا يسوغ عنوان الربح وعنوان الفائدة.
لما قد تجاوز عن الوقت فقد أشير إلى
لذلك يقول هذا مقتضى القاعدة، استثناء مؤونة التحصيل مقتضى القاعدة، مقتضى صدق هذا العنوان، مقتضى
حكم العرف.
لذلك لو لم نتيقن بأن مؤونة التحصيل كأجرة الدلال، كأجرة النقل، كأجرة الآلات مثلا لتحصيل الربح، لو لم نتيقن في صدق عنوان الربح بعد استثناء لا نشك في صدق عنوان بعد استثناء ولا يصدق قبل الاستثناء. طبعا إذا قلنا بذلك لا فرق في طول مدة التحصيل، ممكن أحيانا أنت تسرق المال وتعمل بعد 6 أشهر تحصل الربح، أو أحيانا في شهر واحد، لا فرق بين
طول مدة التحصيل وقصر مدة التحصيل،
كذلك لا فرق بين صرف أصل المال أو منافع المال، كذلك لا فرق، المهم استثناء المؤونة مؤونة التحصيل. ويمكن نريد أن ننهي البحث في هذا الأمر، كذلك يمكن الاستدلال ببعض الروايات، بعض النصوص في جواز استثناء مؤونة التحصيل قبل تعلق الخمس وأداء الخمس يمكن استثناء بعض الروايات، مثلا كمثل الرواية التي سابقا قرأناها على مسامعكم، رواية يزيد، رواية أحمد محمد بن عيسى عن يزيد. سابقا قرأتم قد أخذت الحديث في وسائل الشيعة كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الثامن الحديث السابع. أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت فداك، جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها. سابقا قرأنا هذا الحديث. تعلمني ما الفائدة وما حدها، رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم. يطلب بيان حقيقة الفائدة وحد الفائدة. الإمام كتب فكتب عليه السلام: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرف بعد الغرام. بعد الغرام بعد استثناء ما صرفته من الأموال بعد مؤونة التحصيل وإلى أوجهه. لذلك يمكن استدلال بهذا الحديث لأنه صرح صرحا كذلك تحدثت وقلت. فقط مشكلة هذا الحديث بأن هذا الحديث لم يذكر فيه والرابي لم يذكر كتب إلى من؟ إلى الإمام المعصوم أو إلى أي معصوم من المعصومين؟ هذه هي المشكلة. ولكن من جهة الدلالة دلالتها تاما، خصوصا كما تعرفنا سابقا قلنا أثناء هذا الحديث في مقام بيان حقيقة الفائدة والصدق والوان الفائدة في أي موضوع. إذا لم يذكر فيها الخمس أصلا، لم يذكر فيها عنوان الخمس في هذا الحديث. هذه الرواية ذكرت والمحدثون المؤلفون ذكروا هذا الحديث في كتاب الخمس، ولكن في نفس الحديث لم يذكر عنوان الخمس، ولكن في بيان حقيقة الفائدة يشير الفائدة بعد الغرام، الفائدة بعد الغرام.
كذلك مؤونة التحصيل يمكن استثناء، يمكن استثناء
مؤونة التحصيل إلى هذه الرواية وهذا النص. على يمن استثناء مؤونة التحصيل قبل تعلق الخمس بالربح وبالفائدة مع الشرائط تعلق الخمس من المسلمات من القطعيات لا شك في ذلك، مقتضى القاعدة، مقتضى المتبادل من هذه المفردة وكذلك بحسب حكم العرف لا نشك في ذلك. وأما الأمر الثاني وهو يحتاج إلى البحث. وصلى الله عليه وسلم.